بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم تبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى، وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة تعصيه لله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبتت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم ساق الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذه الآية وتفسيرها، وختم به هذا الباب العظيم الذي هو باب الشفاعة. وقد مضى الكلام في أول الباب وما فيه من آيات وأحاديث وما فيه من تفصيل في أمر الشفاعة، لأن أمر الشفاعة كما قلت لكم أمر مشكل من قديم الزمان وحديثا، لأن كثيرا أو جميع من يقع منهم الشرك في العبادة في دعاء الأولياء الصالحين والموتى، إذا سئلوا وقيل لهم هذا شرك قالوا لا، هذا ليس بشرك، لأننا لم نقصد أن نعبد من دون الله أحدا، لأننا يعني نعلم أن العبادة حق لله، ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم مكانة عند الله. ومن العادة أن الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند الملك أنه لا يتقدم لحاجته إليه مباشرة، لأنه يخشى أن لا يقبل منه أو لا يعرف، حتى يجعل بينه وبين المطلوب منه واسطة، هذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب المحتاج. هذا حاصل ما يجيبون به، وهو جواب باطل، لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزه أن يقاس بأحد من خلقه. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك مما بين الله سبحانه أنه لا يجوز أن يقاس بخلقه أو أن يشبه بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق. فإذا كان ملوك الدنيا تسوغ عندهم شفاعة الشافعين بغير إذنهم، فإن الخالق جل وعلا لا تسوغ عندهم، لأنه أعظم من ذلك، لأن ملوك الدنيا كما أسلفنا هم بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء لإعانتهم على أمور الملك، فيشفعونهم من أجل تألفهم لأجل أن يعينوهم على أمور الملك، أو لأن ملوك الدنيا لا يعلمون أحوال الرعية فهم بحاجة إلى من يبلغهم، أو لأن ملوك الدنيا لا يريدون الشفقة أحيانا ولا يريدون الرحمة أحيانا بالمستعطف، حتى يأتي من الشفعاء من يتكلم معهم حتى تتأثر قلوبهم بالعطف. وهذه الأمور كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إلى من يعينه على أمور الملك، أنه غني كريم قادر على كل شيء، وليس بحاجة إلى من يبلغه عن أحوال خلقه لأنه يعلم كل شيء، وليس بحاجة إلى من يؤثر عليه ويستعطفه لأنه رحيم رؤوف رحيم بعباده، رؤوف رحيم يريد لهم الخير ويريد لهم الإعانة ويحب العفو والمغفرة، ويجود على خلقه بدون أن يؤثر عليه أحد أو يتوسط عنده أحد. فهذه الأمور كلها منتهية، وبذلك بطلت حجة المشركين، وتبين أن فعلهم هذا هو الشرك. سماه الله شركا في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدون من دون الله، هذا هو الشرك. في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم توعدهم بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى فعله هذا كذبا وسماه كفرا. بل سماه مبالغة في الكفر، لأن كفار صيغة مبالغة. الذي يفعل هذا قد بلغ غاية الكفر وأعظم الكفر والعياذ بالله. وفي هذه الآية يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية التي بعدها يقول العلماء عنها إنها قطعت عروق الشرك من أصله، قطعت عروق الشرك من أصله. لماذا؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أما قوله تعالى قل، هذا أمر لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء الذين يدعون الملائكة وغيرهم من دون الله، يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى، قل لهم: يا أيها الرسول بلغهم، أخبرهم، بين لهم، ادعوا الذين زعمتم. هذا أمر توبيخ، أمر توبيخ وتعجيل، لأن الأمر يأتي أحيانا للتوبيخ والتعجيل لا لطلب الشيء أو تشريع الشيء، كما في قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس هذا أمرا بالكفر، وإنما هذا أمر توبيخ، أمر توبيخ وتهديد. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر، وإنما فليكفر هذا معناه أمر تهديد وتوبيخ وتعجيل. قد يكون الأمر للتعجيل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا أمر تعجيل، أنكم لن تقدروا على أن تخرجوا من ملك الله سبحانه وتعالى، هذا أمر تعجيل. فالأمر قد يأتي للتعجيل وقد يأتي للتوبيخ والاستنكار، كما أنه يأتي لطلب الفعل، مثل أقم الصلاة، هذا طلب، طلب إقامة الصلاة. آتي الزكاة، هذا طلب، تشريع، أمر بإيتاء الزكاة، هذا تشريع، وهكذا. فقوله ادعوا الذين زعمتم، ادعوا الأمر هنا ما نوعه؟ للتوبيخ والتهديد والتعجيز أيضا، تعجيز لما لا لما يأتي في الآية من بيان أن هؤلاء مدعوين لا يقدرون على تحقيق طلب من دعاهم، فهو أمر تعجيز. قل ادعوا الذين زعمتم، وهذا أيضا فيه رد عليهم، زعمتم، وذلك لأنهم لم يدنوا فعلهم هذا على دليل، على دليل من الشرع النازل من عند الله. الله لم يشرع دعاء غيره أبدا، وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له، فمن دعا غيره فهذا زعم منه، والزعم باطل. وكذلك لم يعتمد على دليل عقلي فطري، لأن العقل يدل على أن العبادة لا تكون إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. أما العبد الفقير العاجز فإنه لا يستحق العبادة، هذا دليل العقل مع دليل الشرع، لأن العبادة والدعاء لا يصلحان إلا لله سبحانه وتعالى. فقوله زعمتم هذا في بيان أنهم لم يبنوا عملهم على دليل، وإنما هو على مجرد الزعم والظن، والزعم والظن لا يجوز أن يبنى عليه أمر العقيدة. زعمتم، والزعم معناه الكذب، أي على أنهم كاذبون في عملهم هذا، لأنه إذا لم يكن عليه دليل فهو كذب، ندعو الذين زعمتم أي زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون من دونه يعني غير الله سبحانه وتعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وذلك لأن المدعو لا بد أن يتوفر فيه أحد هذه الشروط إما أن يكون مالكا للمطلوب منه إما أن يكون مالكا للمطلوب منه فأنت إذا طلبت من شخص شيئا فلا بد أن يكون مالكا له إذا قلت له أعطني هذه السيارة فلا بد أن تكون السيارة ملكا له أما إذا كانت ملكا لغيره فلو قلت أعطني السيارة وهي ملك لغيره لضحك عليك الناس كيف تطلب منه شيئا لا يملكه وهل هؤلاء المدعوين يملكون شيئا مما يطلب منهم لا إذا دعاؤهم باطل دعاؤهم سفه تطلبون من أناس لا يملكون ما تطلبونه منهم لا يملكون مثقال ذرة يعني ليس لهم ملك ولو قل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض والذرة معروفة هي أصغر شيء إلا أنها الهباء التي تطير في الهواء أو أنها النملة الصغيرة التي لا وزن لها ودائما يضرب الله هذا المثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أقل شيء من الخير والشر إن الله لا يظلم مثقال ذرة مثقال ذرة أقل شيء الظلم منتفع عن الله سبحانه وتعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض إذا كيف تدعونهم وتطلبون منهم وهم لا يملكون ما تدعونهم وتطلبونه منهم هذا من العبث كيف تعرضون عن الذي يملك السماوات والأرض ومن فيها وهو الله وتنصرفون إلى دعاء من لا يملك شيئا قد تقول أنت إن بعض الخلق يملك البيوت يملك العقارات يملك نقول لك هذا ليس ملكا له من الأصل الملك لله سبحانه وتعالى ولكن الله ملكه إياه ولولا تمليك الله له لما ملكه الملك لله سبحانه وتعالى فهو الذي يعطي هذه الممتلكات ولولا أن الله أعطاه هذا الملك ما صار مثل لا يملكون مثقال ذرة هل أحد يستطيع أن يملك مثقال ذرة بدون تمليك الله؟ أبدا ما أحد يستطيع إلا بتمليك الله له والله لم يملك هؤلاء شيئا من السماوات ولم يملك شيئا من الأرض يتصرفون فيها بمطلق إرادته وإنما تمليكهم إذا ملكوا شيئا فهو من الله وفي حدود أيضا لا يتصرفون فيه كما يشاءون لأن الله وضع لهم حدودا يتصرفون فيها فيما ملكهم إياه أما الذي يتصرف في أملاكه بغير الوجه الشرعي هذا ممنوع محجور عليه من قبل الله سبحانه وتعالى قبل المالك الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض طيب هذه واحدة وما لهم فيهما من شرك الحالة الثانية إذا لم يكن مالكا فلا أقل من أن يكون شريكا للمالك وهذا منتف في حق الخلق لأنهم لا يشاركون الله في ملكه أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين فلا أحد يشارك الله في ملك السماوات والأرض أبدا لا أحد يشاركه لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين الملك لله لمن الملك اليوم لله لله، ما أحد يستطيع يجيب بغيرها الجواب أبدا، هذا تعجيز، ما أحد يستطيع. حد يقول يستطيع يقول لا الملك لفلان، الملك لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل أحد استطاع من المشركين أو من الملاحدة أو من جميع الكفرة إذا نزلت هذه الآية استطاع أن يقول لا الملك لفلان؟ أبدا ما استطاع. لمن الملك اليوم؟ لله، ما أحد استطاع أن يرد على هذه الآية أبدا. فإذا لم يكونوا مالكين للمطلوب منهم فلا أقل من أن يكون شركا فيه، وليس كذلك، لأن الله ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى، لا أحد يشاركه في ملك السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك يعني شركا. طيب الحالة الثالثة، إذا لم يكن مالكا للشيء ولا شريكا فيه فربما يكون معينا للمالك، ربما يكون معينا للمالك، إذا كان معينا للمالك جاز أن يستشفع به إليه، جاز أن يستشفع به إليه. الله نفى هذا، قال وما له منهم من ظهير، لا أحد يعين الله سبحانه وتعالى من خلقه، لم يتخذ من خلقه من يعينه على تدبيره وخلقه سبحانه وتعالى، انفرد بخلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات ولم يتخذ من يعينه على ذلك، لأنه قادر سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء، إنما يحتاج إلى الأعوان العاجز، ما يحتاج إلى من يعينه إلا إنسان عاجز. أما الله جل وعلا فإنه قادر على كل شيء وليس بحاجة إلى الأعوان. طيب انتهت هذه، ما صار مالك ولا شريك ولا معين. الأمر الرابع، قد يكون شفيعا عنده، يشفع عنده مثل ما يشفع الناس عند الملوك، وهم ليسوا شركاء لهم، ليسوا ملوكا وليسوا شركاء للملوك وليسوا وزراء للملوك وأعوان، لكنهم شفعاء، يجي واحد أجنبي ذو جاه ذو مكانة يدخل على السلطان ويشفع عنده، وهو ليس معينا له وليس شريكا له، هذا جائز في حق المخلوقين، لكن في حق الخالق لا، الشفاعة لا تكون إلا بإذنه. ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، هذا بخلاف المخلوقين قد يشفع عندهم بدون أن يأذنوا، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وهل الله أذن بالشفاعة في المشركين؟ أبدا. الشفاعة كما سبق لكم فيها تفصيل، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة في المشركين والكفار، هذه منفية، لا هذه من المستحيل أن تقع، الشفاعة في المشرك أو في الكافر هذه من المستحيلات، لا يمكن أن تقع عند الله سبحانه وتعالى. أما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فكيف تنفع الشفاعة في الذي يدعو من دونه، يدعو الذين زعمتم من دونه، هذا محال. إنما الشفاعة التي تحصل هي الشفاعة في أهل التوحيد والإخلاص، وهؤلاء ليسوا من أهل التوحيد ولا من أهل الإخلاص، إذن بطلت شفاعتهم من كل الوجوه الأربعة، من كل الوجوه الأربعة. فالذين طلبوا منهم الشفاعة ليسوا مالكين، ليسوا مالكين للشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وليسوا شركاء لله وليسوا أعوانا لله، وهو سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة في مشرك. إذن انتهت كل الوجوه في هذه الشفاعة، فهي شفاعة باطلة. وإنما الشفاعة الصحيحة هي الشفاعة التي يتوفر فيها شرطان، الشرط الأول أن تكون بإذن الله، الشرط الثاني أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرتضي إلا أهل التوحيد أما أهل الشرك فإنه لا يرتضيهم ولا يقبلهم، وليس لهم طمع في المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا معنى قول العلماء هذه الآية، هاتان الآيتان قطعتا عروق الشرك من أصله، قطعت عروق الشرك من أصله، فلم يبق لهم متعلق ولم يبق إلا لأهل التوحيد. ولهذا أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا تقدم للشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة لا يشفع ابتداء، لا يشفع عند الله ابتداء بغير إذن، وإنما يستأذن على ربه سبحانه وتعالى ثم يفر ساجدا بين يديه ويدعو، ولا يزال ساجدا يدعو ويعظم الله سبحانه وتعالى حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا دليل على أن الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أكرم الخلق لم يشفع إلا بعد الإذن من الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيره؟ كيف بغيره أن يتوقع أن أحدا يشفع عند الله بغير إذنه؟ وفي حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالقا من قلبه. فدل هذا الحديث على أن الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى بها لا تكون إلا لأهل الإخلاص، لا تكون لأهل الشرك. من قال لا إله إلا الله تلفظ بها خالصا من قلبه، لم يقلها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها معتقدا لها بقلبه. أما الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو لا يعرف معناها ولا ناقل عليه، أو يعرف معناها لكنه لا يعتقدها بقلبه كحالة المنافقين، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، وليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. إنما الشفاعة لأهل الإخلاص، وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصين لله عز وجل من قلوبهم على ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعباد. فدل هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة. إذن كل هؤلاء المشركون القدامى والمحدثون، هؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويجثون عندها على ركبهم ويتمرغون بجباههم على ترابها ويذبحون لها وينذرون لها ويتمسحون بها ويقولون هؤلاء أولياء يشفعون لنا عند الله، كلهم محرومون من هذه الشفاعة، وفعلهم هذا تعب بلا فائدة وضرر بلا منفعة، لأن هذا هو عين فعل المشركين السابقين. والآية عامة، ادعوا الذين زعمتم من دونه عامة في الملائكة وفي الأولياء والصالحين وغيرهم، كل من دعي من دون الله عز وجل فهو بهذه المثابة، لا يملك شيئا ولا مثقال ذرة، ولا يشارك المالك، وليس هو ظهيرا للمالك، وليس هو شفيعا عند المالك بشفاعة أهل الشرك وأهل عبادة الأضرحة والقبور والأشجار والأحجار والأصنام وغيرها. هؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة. كل هؤلاء القطعان الضائعة، هؤلاء الذين يأتون إلى هذه الأضرحة وينفقون الأموال ويضيعون الأوقات، كلهم لا حظ لهم في الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد. والسبب في جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة أنها إكرام للشافع، إكرام للشافع، يأذن الله لمن شاء من عباده أن يشفع إكراما له مثل ما يحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم مقام محمود، هذا إكرام له صلى الله عليه وسلم، إكرام للسامع ورحمة للمشفوع فيه إذا كان من أهل الشفاعة والرحمة. هذا هو الحكمة في جعل الله هذه الشفاعة، فالأمر لله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين لنا معنى الآيتين الكريمتين مع بيان شيخ الإسلام ابن تيمية لهما بهذا الكلام الواضح. وأبو العباس هذه كنية شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا اسمه أحمد، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الإمام المشهور. وهو ليس له ولد لأنه لم يتزوج رحمه الله، وإنما يثنى أبو العباس من باب التكريم، من باب التكريم له، ويجوز أن يكنى الإنسان ولو لم يكن له ولد، يجوز أن يقال يا أبا فلان أو أبو فلان ولو لم يكن له ولد، من باب التكريم له. فالكنية تكريم للشخص وإجلال له، أبو العباس ابن تيمية، أبو عبد الله، أبو محمد، أبو، وإن لم يكن له أولاد، وإذا كان له أولاد فالأمر واقع هذا. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة أو الآيتان الكريمتان قد أبطلتا ما يعتقده المشركون في معبوداتهم، وردت عليهم ردا محكما. هل يستطيع المشركون أن يقولوا لا، إن معبوداتنا هذه إنها تملك في السماوات أو في الأرض؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها شريكة لله؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها تعين الله في تدبير الملك؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها تشفع عند الله بغير إذنه؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار؟ لا يستطيعون. كل هذا لا يستطيعونه أبدا، ولا حتى ولا من باب المكابرة. هل أحد منهم عارض هذه الآية وقال إن معبوداتنا تملك أو أنها شريكة لله أو أنها معينة لله أو أنها تشفع عنده بغير إذنه؟ لا أحد يستطيع أن يعارض كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه، تنزيل من حكيم حميد. ولكن إذا عميت البصائر وصار الناس يعملون على حسب أهوائهم وحسب التقاليد الفاسدة تقليد الأعمى، حينئذ يقعون في مهان، يقعون فيما وقعوا فيه. ولو سألت أي خرافي أو أي مشرك من عباد الأضرحة قلت له أجب عن هذه الآيات، ما استطاع الجواب. إذا لم يستطع الجواب تبين أنه مكاذب وأن عمله باطل. كان الواجب على من يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الواجب أن يرجع إلى القرآن وأن يتدبر القرآن وأن يعمل به وأن يراجع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، ولا يذهب مع التقاليد الفاسدة أو يتبع من ما كان عليه الناس أو الدعاوى الباطلة إن هذه القبور تنفع أو هذه أو هؤلاء الأموات ينفعون من أعطاهم أو من دعاهم أو من تقرب إليهم. هذا كله إذا علم على الكتاب والسنة تبين بطلانه. نعم قد يقع لهؤلاء الذين يدعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم حاجاتهم، تحصل لهم حاجاتهم التي طلبوها، لكن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه. إعطاؤهم حاجاتهم لا يدل على صحة ما هم عليه، لأنهم قد يعطون ما طلبوا من باب الفتنة، من باب الاستدراج، أو أنه يصادف ذلك قضاء وقدرا من الله سبحانه وتعالى لإعطائهم هذا الشيء فيظنون أنه بسبب القبور، وفي الواقع بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فحصول المطلوب لا يدل على صحة الطلب، إنما الاحتجاج يكون بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالعادات والتقاليد والحكايات والمنامات والخرافات، أو أن فلانا حصل له كذا، فلان ذهب إلى القبر الفلاني، فلان ذهبت إلى القبر الفلاني فحملت، فلان كذا، فلان شفي من المرض. هذا ليس بدليل أبدا، لأن إعطاء الإنسان شيئا من ما يحتاج إليه لا يدل على صحة ما ذهب إليه أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة. وقد يسمعون، يقول شيخ الإسلام، قد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور من يكلمهم أو يخرج عليهم من القبر ويقول أنا فلان الذي فضلك وأنا أقضي حاجتك، يتمثل لهم الشيطان. هذا ليس هو الذي، وإنما هو الشيطان يتمثل لهم بصورة الميت ويخاطبهم، وقد يجلب لهم شيئا مما يطلبون من بعيد، وهو الشيطان يريد أن يغلهم ويريد أن يهلكهم وأن يغرر بهم. فحصول المقصود لا يدل على صحة العمل، وكذلك كونهم يشاهدون الشخص الذي بصورة الميت أو يسمعون كلاما يكلمهم، كل هذا ليس بحجة، لأن هذه أعمال شيطانية يتمثل لهم الشيطان بصورة الميت أو يكلمهم بصوت الميت وهو شيطان يريد أن يضلهم عن سبيل الله، أو يعطيهم بعض الحوائج وهو شيطان جاء بها، إما سرقها من مكان أو جاء بها من مكان، لأن الشيطان يستطيع السير للأمثلة البعيدة وحمل الأشياء والمجيء بها وتحضيرها، أو الجن، شياطين الجن يتعاونون على هذا الشيء ويحضرون مطلوب هؤلاء ويعطونهم إياه. الحاصل أنها كلها أعمال شيطانية لأنها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من البلايا. يعني كونهم يحتجون الآن، انتبهوا لهذا، كونهم يحتجون الآن لأن فلان شفي لما ذهب للقبر، فلان حملت لما ذهبت للقبر، فلان أعطي كذا وكذا، قد مثلا حصل له مال، هذه ليست في حجة أبدا، هذه فتنة وابتلاء وامتحان، وهي من أعمال الشياطين. قد يقولون إن رأى الميت في الرؤيا وإنه قال له كذا وكذا، الرؤيا هذه من الشيطان، الشيطان قد يأتي النائم ويكلمه أو يتمثل له بصورة من يعرفه من الأموات، يأتيه في الرؤيا وهو الشيطان. لأن كل رؤيا تكون صحيحة، الرؤيا على ثلاثة أقسام، رؤيا هي حديث نفس وغاش أحلام لا أصل لها، الإنسان يهتم بشيء مستيقظ أو يهم الشيء فإذا نام يعرض له، هذا حديث نفس، هذه أضغاث الأحلام خلاص. أو إنسان مريض والمريض أحيانا إذا نام يرى أشياء من باب المرض، لأن هذا مرض في دماغه وفي نفسه مرض. والقسم الثاني من الشيطان، هو مريض وله حديث نفس، لكن الشيطان جاءه فقال له في الرؤيا اعمل كذا أو اطلب كذا أو اذهب إلى كذا، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، رؤيا شيطانية، رؤيا شيطانية. خصوصا إذا كان الإنسان نام على غير ورد، إذا نام الإنسان على غير ورد، لم يقرأ آية الكرسي عند النوم، لم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يضله أو من أجل أن يكدر عليه نومه ويزعجه، لأنه قد يعطيه مرقبات وأحيانا يأتيه بمزعجات، يرى أشياء يكرهها، يرى سباع، يرى حيات، يرى كذا، يفزع منها وهو نائم، هذا من الشيطان. القسم الثالث هو الرؤية الصحيحة، وهي التي تجري على يد الملك، هذه الرؤية الصحيحة التي تجري على يد الملك، رؤية صحيحة لكن ليس للشيطان فيها حظ، ليس فيها تضليل، وإنما فيها خير، وهي جزء من النبوة كما في الحديث وهي من المبشرات، لكن هذه لا تحصل إلا لأهل الإيمان في الغالب، قد تحصل للكفار، قد تحصل الرؤيا للكفار لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، كما حصلت للملك في قصة يوسف عليه السلام. الملك كان كافرا ورؤياه هذه صحيحة، رؤياه سبع سنبلات خضر واليابسات والبقرات، هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراده الله، هو الإرهاق، الإرهاق ليوسف عليه السلام من أجل أن يكرمه الله بتأويل هذه الرؤيا ويتبين علمه وفضله، ثم يخرج من السجن ثم يصل إلى درجة الملك. هذه إكرام، سبب لإكرام يوسف عليه السلام، رؤيا صحيحة من كافر، لكن السبب فيها هو إكرام يوسف عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه الرؤيا فلا يعتمد على المنامات، لأن العبادات ولا سيما التوحيد لا يبنى إلا على دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. أما المنامات والرؤى والحكايات والأشياء هذه كلها لا تبنى عليها الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لا تبنى على الرؤيا أبدا، ولا يعمل بالرؤيا في الأحكام الشرعية. لو جاءت واحد قال صل كذا وكذا من الصلوات أو صم، هذا باطل، لا تصوم ولا تصل، لأن التشريع انتهى، ما هناك دليل إلا من الكتاب والسنة. أما الرؤيا أبدا ما فيها تشريع، فلا يشرع فيها أحكام ولا حلال ولا حرام، لأن هذا كله انتهى في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى بالكتاب والسنة. الأحكام الشرعية ولا سيما أمور التوحيد مبناها على الكتاب والسنة لا على الرؤى والمنامات. حتى ولو كانت الرؤيا يظن أنها رؤيا صالحة وأنها صحيحة لا يبنى عليها حكم شرعي، لكنها مبشرة من المبشرات فقط. أما أن يبنى عليها صيام أو صلاة أو تحليل حرام أو تحريم حلال هذا لا يكون أبدا، إنما هذا مقصور على الأدلة الشرعية فقط، لأن الله سبحانه أكمل لنا الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك تشريع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أمور التوحيد وأمور العقيدة، فهؤلاء الذين شرعوا في أمور العقيدة بنوا الأضرحة والرسول ينهى عن ذلك وطافوا بها وتقربوا إليها، كل هذا مناسب للكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا هذه الشركيات وهذه الخرافات وهذه البدعيات والمحدثات. هذا ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم جميعا بالهداية والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف يتم تعبير الرؤيا وهل هناك كتب علمية مقبولة يمكن الاعتماد عليها في تأويل الرؤيا، وما رأي فضيلتكم في الكتب المنسوبة للإمام ابن كثير رحمه الله، وهل هذا علم مكتب وعذابكم الله؟
تفسير الرؤيا لا يخل عن طريق التعلم، لا يخل عن طريق التعلم، وإنما هو إلهام من الله سبحانه وتعالى وفراسة، فراسة يعطاها بعض الناس، فراسة وإلهام من الله سبحانه وتعالى. فليس من لازم المعبر للرؤيا أن يكون متعلم، قد يكون عامي، قد يكون عامي عبر الرؤيا أعطاه الله يعني هذه الخاصية، فصار وهي مبنية على فراسات واستنباط من حال الرائي وظروف الرؤيا وزمان الرؤيا ومكان الرؤيا وحالة الشخص الرائي وغير ذلك. هذه ترجع إلى فراسة المؤمن، ترجع إلى فراسة المؤمن، فهي ليس شيء يتعلم. لكن ذكر الله في القرآن تعبير يوسف عليه السلام للرؤيا، وأهل العلم قد يذكرون أشياء من تفسيرات الرؤيا التي فسرها أهل العلم كابن سيرين وغيره، لا على أن من قرأها يفسر الرؤيا، لا، إنما هي أشياء يطلع عليها الإنسان. أما إنه إذا قرأها يروح يفسر الرؤيا لا، إذا قال ما أعطاه الله هو هذه الدراسة وهذه الخاصية فلا يمكن، ولو قرأ كل الكتب، لو قرأ كل الكتب ما يمكن، أنها ليست شيء يتعلم وإنما هي شيء في النفس، تطور في النفس ودراسة في النفس، يعطاها من شاء الله سبحانه وتعالى. أما الكتب المنسوبة أو الكتاب المنسوب للمسلمين هذا لم يثبت عنه، هذا لم يثبت عنه، إلا ما هو منسوب إليه الله أعلم. وكذلك كتاب تعطيل الأنام لتفسير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، هذا مخرف، عبد الغني النابلسي هذا مخرف قبولي لا يعتمد عليه، على من الصوفية المخرفة لا يعتمد عليه هذا الشيء. والإمام ابن القيم ذكر جملة من تعابير الرؤيا في أول إعلام الموقعين، ذكر جملة من تعابير الرؤيا في كتاب إعلام الموقعين، لا على أن الإنسان يقرأها ويصبح يفسر للناس، لا، بل من أجل أن يستفيد الإنسان ويعتبر بهذه الأمور، يعتبر بهذه الأمور التي جرت ووقعت، لا بالاعتبار فقط والاطلاع. الشيخ محمود التويجري رحمه الله في آخر حياته ظهرت له رسالة جديدة في هذا الموضوع، بموضوع تعبير المنام. فهذه الكتب تقرأ من باب الاطلاع والاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى، لا على أن الإنسان يقرأها ويروح يفسر للناس مناماته لا يدري.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يجزئون ويقسمون الدين إلى كليات وجزئيات وقشور ولباب، ويقولون إن الجزئيات مثل خلق اللحية ورفع الأصبع للتشهد وتفريق الصفوف وما إلى ذلك؟
الجزئيات والكليات صحيح مكون من جزئيات وكليات ومسائل وأبواب وما في شيء، أما القشور على وجه ذلك الله يقول أن الدين فيه قشور هذه ردها، لكن ما أظن مسلم قولا عن طالب علم الذي يقول أن الدين أسلم من القشور هذا يعتبر ردة عن الإسلام، الذي يخص بعض أمور الدين حتى ولو كانت سننا ليست واجبات ما دامت ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنها قشور هذه ردة، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه، هذا ليس الدين قشور، الدين كله صحيح وكله مباد كله خير. أما أن فيه مسائل كلية ومسائل جزئية فهذا نعم، لكن الجزئيات تنبني منها الكليات، الجزئيات تنبني منها الكليات فلا بد منها، هو معنى أن الجزئيات نتساهل فيها أو نجهد الناس فيها أو لا نتعلمها، لا هذا باطل. إن كان هذا القصد التجهيد فيها وترخيصها أمام الناس فهذا أمر باطل ويخشى على فاعله من الردة، أن يجهد الناس بمسائل الدين التفصيلية والفروعية ويقول هذه جزئيات يعني لا تهتمون بها، هذا يخفى عليه من الرسالة، ما هو بعيد من الذي يقول القصور، ما هو بعيد منه. هذه الكليات تتكون من الجزئيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان جرع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهل يقول واحد إن هالشعب هذه إنها جزئيات لا قيمة لها ولا تصل نفسك فيها؟ أنا ما يجوز أن يقوله مسلم قولا عن طالب علم. أما أن المسائل الدين تختلف بعضها أعظم من بعض أو بعضها كلي وبعضها جزئي فهذا تقسيمات واقعة موجودة، لكن واجب علينا أن نهتم بها جميعا بالكليات وبالجزئيات، واجب علينا أن نتعلم الكليات والجزئيات ولا نذهب في شيء من أمور ديننا، هذا هو الواجب. وحلق اللحية هذا معصية لا شك، وتوفير اللحية هذا طاعة، فهي جزئية من أمور الدين ومن عمل السنة، جزئية لها قيمتها، فالذي يستهين حلق اللحية ويقول هذه توابع والدين ما هو شعر أو ما أسمى ذلك هذا كلام خطير يخشى على قائله من الردة والعياذ بالله، لأنه استهزي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. الذي يستهزئ بشيء من أمور الدين ولو كان مندوبا لو كان السنة ليس واجبا يعتبر ردة هذا عن دين الإسلام. الذي يستهزئ أو يترافق بعض الأشياء أو يقول أنها قصور أو أنها توافق هذا خطر عظيم على دين الإنسان.
عند وفاة فنان مشهور انتحر مجموعة من الشباب وقلت لهؤلاء الشباب بشرهم بالثبور والفطران فهل عليه شيء فيما قلت؟
لا نعتقد ان هذا حاصل ينتحر جماعة من الشباب على سبيل الموت فنان، لأن الموت كل الذي يموت الفنان وغير الفنان، حتى الأخيار والعلماء والأحبار يموتون، والأنبياء والرسل يموتون، الموت لا بد منه. أما إذا كان إنسان قتل نفسه، إذا كان الإنسان قتل نفسه جزعا وسخطا إما من موت أحد أو من إصابته هو بشيء، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. قتل النفس هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والعلماء ذكروا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه. الإمام يعني الأعظم. الإمام الأعظم لا يصلي على قاتل نفسه أو نائب الإمام. أما بقية المسلمين فيصلون عليه لأنه مسلم ويصلى عليه لا بد من الصلاة عليه. لكن أهل الفضل لا يصلون عليه من أجل الردع. من أجل ردع الناس عن هذا العمل. وإلا فهو مسلم. وقول السائل بشرهم بالخسار هذا من باب الوعيد حق لا أنه كفار. إن كان قصد أنهم كفار فلا ليس كفار. وإن كان قصد أنهم عرضوا نفسهم للعقوبة فهذا نعم هذا كلام صحيح. عرضوا نفسهم للعقوبة لأن من قتل نفسه فهو مستحق للعقوبة. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي حديث أن واحدا أصابته جراحة فزجع منها فقتل نفسه. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه أو جد له النار هذا وعيد لكن لا يدل على أنه كافر وإنما هذا من باب الوعيد والزجر. نعم.
رأيت في المنام شخصا عزيزا علي بعد موته والنار قد أكلت من قدمي حتى وصلت إلى بطني وتكررت هذه الرؤيا مرتين بنفس الطريقة فما قولكم فيها وما الواجب علي تجاه ذلك؟
الواجب عليك أن تسأل عن حالة هذا الشخص قبل موته، حالة في العبادة وحالة في أداء الواجبات وفي بر الوالدين تسأل عن حالته أن هذا لا بد له سبب كان يتعاطاه قبل موته تسأل عن حالته. ربما يكون عليه ديون للناس تحملها، ربما يكون يعني يحتاج إلى استغفار وإلى دعاء من المسلمين أو صدقة عنه. الحاصل أنك تتعرف على أحواله وتبلغ أهله لأن يتصدقوا عنه لأن يسددوا عليه إذا كان عليه ديون لعل الله أن تنفعه بك. نعم.
رؤياها للشيخ العون عليها
هذه تدل على شيء والله أعلم تدل على أن هذا الشخص كان عنده تقصير في أمه في أمور دينه إما في حقوق الخالق أو في حقوق المخلوقين من والديه أو أقاربه أو إن عليه حقوق للناس لم يسددها. نعم.
قول عمر بن الخطاب عندما تحقق المؤمنين اللهم إنا كنا نتوسل برسولك والآن نتوسل بمن عم رسولك وقول أنه لا يجوز التوسل بأي أحد من الخلق حتى الرسل.
التوسل لا كل ممنوع ولا كل جائز في تفصيل. التوسل الممنوع هو التوسل بالأشخاص بمعنى دعائهم من دون الله وعبادتهم من دون الله على أنهم وسائل كما يفعله المشركون قديما وحديثا عند القبور، يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويقولون هؤلاء وسائط بيننا وبين الله. هذا التوسل شرك، هذا النوع من التوسل شرك، وهذا أشد أنواع التوسل تحريما. وهناك توسل مبتدع ليس شركا ولكنه بدعة، مثل الدعاء بجاه محمد أو بحق فلان، هذا يعتبر من التوسل البدعي وهو وسيلة للشرك، لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. التوسل بالجاه أو بالحق هذا من التوسل البدعي الممنوع، أن هذا لم يرد في كتاب ولا في السنة، أن نسأل الله بالأحد أو بجاه أحد أو بحق أحد، هذا لم يرد، هو بدعة، لأنه عمل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال والذي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما التوسل الجائز المشروع فهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمني، يا حي يا قيوم اغفر لي، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها. وكذلك من التوسل المشروع الدعاء، دعاء الصالحين، يعني تأتي إلى أحد صالح تقول ادعو الله لي أن يرزقني كذا وكذا، أو المسلمون يقولون لأحد الصالحين ادعو الله أن يسقينا، كما كان الصحابة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يسقينا، كما في حديث الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكر للرسول حاجة المسلمين إلى الغيث، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستغاث في خطبة الجمعة، فنزل المطر واستمر إلى الجمعة الثانية، ما رأوا الشمس إلى الجمعة الثانية، حتى دخل ذلك الرجل من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله شكى إلى الرسول كثرة الماء كثرة الغرب، ادعو الله أن يرفعها عنه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم على الضراب والآثام وبطون الأوديه وملابس الشيء، فخرجت الشمس وخرج يمشون في الشمس. وكذلك فعل الصحابة مع الأبهات، لأنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم تعذر طلب الدعاء منه، فعدلوا إلى الحي وهو الأبهات أن يدعو الله أن يسقيهم، إنا كنا نتوسل إليك بنبي، يعني بدعاء نبي، وإننا الآن نتوسل إليك بعم نبي. ثم قال رضي الله عنه ادعو يا عباس، أمره أن يدعو الله أو طلب منه أن يدعو الله فدعوا، هذا توسل بدعاء الصالحين الأحياء، هذا سبيلا صلاة على المليح، هذا توسل بدعاء الصالحين أن يغفر الله له، أليس أن يصلون على المليح يدعون الله له بالمغفرة، هذا توسل بدعاء الصالحين بهذا المليح أن يغفر الله له وأن يرحمه، فالتوسل بدعاء الصالحين الحاضرين هذا أمر مشروع. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما استسقى أمر أبا يزيد الجرثي أن يدعو الله فدعا الله، هذا عمل الصحابة، يطلبون من الرجل الصالح الذي يرجى قبول دعاءه أن يدعو الله لهم. كذلك الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، هذا كله توسل بدعاء الصالحين، فهذا التوسل جائز هذا سبيل. ومنه توسل المسلمين بالعباس من التوسل بدعائه.
ما حكم التوسل إلى الله بالعمل الصالح؟
نعم، هذا من التوسل المشروع، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من التوسل المشروع، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يقولون ربنا إننا آمنا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فاستر عنا سيئاتنا، توسل مع الأبرار، توسلوا إلى الله في إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا توسل بالعمل الصالح. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي العمل الصالح، سمي وسيلة لأنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. توسل بالأعمال الصالحة طيب، هذا من المشروع. فذلك قول الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل إلى الله بالإيمان واتباع الرسول، هذا توسل بالعمل الصالح، هذا جائز لا غبار عليه. إنما الممنوع التوسل الذي كان يعمله المشركون من التقرب إلى المخلوقين والأموات والاستغاثة بهم، ويقولون هؤلاء وسائل وشفعاء، هذا هو الممنوع. أو التوسل بالجاه أو بالحق أو بالذات ذات الشخص، هذا هو الممنوع. نعم.
هل الحجة قائمة على الخلق قبل أن يخلقوا؟ وهل ذلك هو المقصود من قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية؟ أي لا يعذر أحد بجهله في مسائل التوحيد، أرجو بيان ذلك.
الحجة لم تقم على الخلق لمجرد أخذ الميثاق، وإنما تقوم الحجة على الخلق لإرسال الرسل وإنذار الكتب. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. فالحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل. أما أخذ الميثاق وعلى الناس أو في أصلاب آبائهم، هذا لا تقوم به الحجة، وإنما هذا تذكير لهم بالفطرة التي فطرهم الله عليها.
هل الردود العلمية التي ظهرت الآن على الساحة من كتب وأشرطة تبين بعض أخطاء طلبة العلم التي وقعت في أشرطة وكتب ومحاضرات منتشرة وظاهرة، من باب الغيبة والتشهير أم من باب النصيحة والتحذير؟ وهل يعتبر مثل هذه الأمور تغيير لأخطاء الغير، مع أن الذين ردوا ونصحوا نصحوا للمردود عليه؟
على كل حال، ما كنا نحب هذه الأشياء وظهورها، ظهورها الأشرطة والكتابات، ما كنا نحب هذا، هذه لأن هذه الشيء أحدث بلبلة وأحدث نفورا بين المسلمين وبين الشباب. كنا نود من الشباب أصلحهم الله أنهم إذا أشكل عليهم شيء أنهم يراجعون العلماء، ما يتسرعون بالكتابة أو يتسرعون بالأشرطة، تعبئة الأشرطة بالكلام، هذا كله سبب المفاسد. كان الواجب أنهم يرجعون إلى العلماء يسألونهم عن هذه الأشياء ويصدرون عن رأي العلماء، هذا أضبط وأحسن. ولو فعلوا هذا ما حصل كل هذه البنجلات وكل هذه الأشرطة التي ملأت الدنيا هذه الكتابات، لو رجعوا إلى أهل العلم ما حصل كلها. قال الله تعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع إلى أهل العلم وإلى أهل العقل الصحيح هذا أمر لا بد منه. ربط الإنسان بصلاحية الكتابة أو صلاحية الكلام في الشريط وتخطئة الناس وتبديع الناس ولا يحصل منه مفاسد كبيرة. نعم.
هل يجوز الاجتهاد في مسألة العقيدة والأصول؟ وما هو ضابط هذه المسألة؟ وبماذا نرد على من يقول بجواز الاجتهاد في العقيدة والأصول؟
العقيدة والأصول يعني أصول العقيدة، أصول الإيمان وأصول العقيدة، هذه توقيفية ليست محل للاجتهاد، لا يقال فيها إلا بما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع أهل العلم. إنما الاجتهاد يكون في الأمور الفرعية، في أمور الفقه والاستنباط، الحلال والحرام والمباح والمكروه والمستحب، هذا هو محل الاجتهاد. مسائل الفقه، المعاملات في كذلك المسائل التي هي مجال للنظر، مجال للاستنباط من الأدلة الشرعية، هذا هو محمد. كتب العقائد هذه تبنى على الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، وليس لنا أن نحدث فيها شيئا من عقولنا أو آرائنا. نعم نوضحها للناس، نفسرها للناس تفسير صحيح، نشرحها للناس الشرح الصحيح من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم السلف الصالح. هل يسمى شرح؟ ما هو اجتهاد، وإنما هو شرح لها وتوضيح لها. أما أن نحدث أصول أو شيء من العقائد لم يرد به كتاب ولا سنة، هذا لا يجوز لأحد وليس من صلاحيات أحد، ولا يدخله الاجتهاد أبدا.
إذا قال الشخص يا وجه الله من باب التعجب وليس من باب الدعاء، فما حكم ذلك؟
حتى ولو كان من باب التعجب، لأن هذا يفتح الباب للناس، فلا يقول يا وجه الله أبدا، لا يقوله لا داعيا ولا متعجبا، وإنما يقول يا الله أو سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء كبر، وإذا استنكر شيئا سبح، سبح الله سبحانه وتعالى، يعني نزه الله عن هذا الشيء. التسبيح والتكبير هذا هو المشروع عند التعجب أو عند الاستنكار، أو عند التعجب التسبيح أو التكبير. أما يوجه الله لا.
عقدت على امرأة ولم أدخل عليها، فحصل بيني وبين أبوها خلاف، فقلت له والله لو تأخر الزواج لأطلق بنتك، وقد تأخر الزواج، فما الحكم فيما قلته فتاوكم الله؟
لا تطلقها واصبر وكفر عن يمين، كفر عن يمين. إذا كنت قلت والله إن تأخر الزواج لأطلقنها، فلا يجب أن تطلقها من غير سبب، ولكن كفر عن يمين، فصارت يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع فصوم 3 أيام.
نذرت على نفسي لئن ذهبت إلى العمرة في رمضان لأذهب إلى الحجر الأسود وأفضله، فلما ذهبت لم أستطع مباشرته للزحام، فرجعت، فهل يلزمني شيء في ذلك؟
إذا كنت حددت الوقت الذي تقبل فيه الحجر وفات هذا الوقت، كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. أما إذا كنت ما حددت الوقت، نذرت أن تحدد الحجر ولا تحدد الوقت، يجب عليك لا تنذي لمتك أن تذهب وتفي بنذرك، لأن هذا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.
يقوم كثير من الناس بالعزاء للجلوس على الكراسي خارج المنزل، وخصهم من ذلك في ضاح المكان، وما حكم فعلهم هذا؟
هذا غير مشروع، يعني اعلان العزاء وفي الكراسي وصاله الترابطات في الشوارع او انوار كهربائيه توضع، هذا كله لا يجوز، هذا كله من التأديين ومن العادات غير المشروعه. اما اصل العزاء فهو مشروع، يمكن تعجل المقام لكن من غير ترتيبات ترقات او انوار توضع او اطعمه تصنع او غير ذلك، كل هذه لا تجوز، لانها من الامور التي ليست من العزاء، فانما هي من المظاهر التي تدل على اما على الافراط واما على الجزع والسخط من موت الميت او غير ذلك من الحرير، كل هذا عمل غير. أما تعزية المصاب من غير هذه الأمور فهذا مشروع، تعزيه في المقبرة، تعزيه في الشارع، تعزيه في دكانه في بيته، تدخل عليه في بيته وتعزيه في المسجد، كل هذا مشروع لا بأس، غير مؤثر. أما أن تجعل في الشارع مكان مخصص، تجعل فيه كراسي، ترتيبات، هذا يخشى أنه يزيد فيما بعد، يصبح من التأذين الذي يعمل في البلاد الأخرى، أن الأمر إذا بدي وهو غير مشروع يتطور، ولكن من هذه الأمور موجودة في البلاد الأخرى، فنخشى أنها توجد في بلادنا، فنحن نمنع هذه الأسباب من قبل على سماء تطور، على سماء نقتصر على ما شرعه الله سبحانه وتعالى.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
قال الله تعالى:
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.
قال تعالى:
إنا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا
يقول الله عز وجل:
قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
يذهب بهذا يا أخوان القرآن يا أمة الإسلام القرآن يا أمة القرآن.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
القرآن يا أمة الإسلام القرآن يا أمة القرآن.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك يتوسطون.
اللهم ذكرنا مما يخفينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.
اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن الإسراء إلى الوسام ومن الذل إلى العز.
اللهم اجعلنا لكتابك من السالمين ولك به من العاملين وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين وعن النيران مزحزحين وبالجنان منعمين وإلى يديك ناظرين.
اللهم ارفع لنا به الدرجات وكفر عنا به السيئات وهون عنا به الثغرات عند الممات يا ذا الجلال والإكرام.
إليك نصبنا وجوانا ومددنا أيدينا فبرحمتك استجب دعانا وبلغنا منانا
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا واجعله شاهدا لنا لا علينا واجعله أنيسنا في وحشتنا تحت الجنابل وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يسرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا.
اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقادوا إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزجت لقفاه إلى النار.
وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
وما أكثرهم من أكثر الشديد الذين اتخذوا القرآن مهجورا وهجروا القرآن على أنواع. ومن أشدها ألا يعمل بما فيه, أي لا يجتنب حرامه ولا يفعل حلاله, فهذا هو أعظم هجر القرآن.
يا ويلتاه يوما يأتي المحاسب والرقيب يا ويلتاه من عذاب القبر والهول العصيب.
القرآن يا أمة الإسلام, القرآن بل أن أهل الأغنية قد هجروا قراءة القرآن.
حبان لا يستمعان حب القرآن وحب الغناء.
نعم, أيجتمع كلام الله وكلام الشيطان؟ أيجتمع النور والظلمة؟ أيجتمع الإسلام والكفر؟ أيجتمع الهدى والضلالة؟ والله لا تجتمع أبدا. قال الله تعالى:
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يا من تتلذذ بسماع الحرام, أما آل لك أن تترك
وقول الله أعلى وأجل:
ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة في الله, بشرف إخلاص واسطة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع بغريبة أن تجدد اللقاء معكم عبر إسلام جديد من سلسلة اخترنا لك من صلاة التراويح والقيام, ويحمل رقم 55 لقراءة مشتركة من مشايخ خالد القحطاني, محمد الدياسي, محمد الفوسي, عبد الله بكر, عبد العزيز الجوعي, عبد العزيز الاحمد, وعادل الكلباني, وتهدي الغراب, وعبد العزيز العيدان, وعبد المحسن الازيكان. قال الله تعالى:
واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عنا أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي ولا أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا منذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أفل لكما أتيتاني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف لتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم تبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتبية كما نفى القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى وقل اسمع وسل تعطى اشفع تجفع. وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة تعصيه لله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفعها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا أثبتت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات
ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم ساق الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذه الآية وتفسيرها، وختم به هذا الباب العظيم الذي هو باب الشفاعة. وقد مضى الكلام في أول الباب وما فيه من آيات وأحاديث وما فيه من تفصيل في أمر الشفاعة، لأن أمر الشفاعة كما قلت لكم أمر الشفاعة أمر مشكل من قديم الزمان وحديثا، لأن كثيرا أو جميع من يقع منهم الشرك في العبادة في دعاء الأولياء الصالحين والموتى، إذا سئلوا وقيل لهم هذا شرك قالوا لا هذا ليس بشرك، لأننا لم نقصد أن نعبد من دون الله أحدا، لأننا نعلم أن العبادة حق لله، ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم مكانة عند الله. ومن العادة أن الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند الملك أنه لا يتقدم لحاجته إليه مباشرة، لأنه يخشى أن لا يقبل منه أو لا يعرف، حتى يجعل بينه وبين المطلوب منه واثقة، هذه الواثقة تشفع له عند من عنده طلب المحتاج. هذا حاصل ما يجيبون به، هو جواب باطل، لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزه أن يقاس بأحد من خلقه، قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، قال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك مما بين الله سبحانه أنه لا يجوز أن يقاس بخلقه أو أن يشبه بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق. فإذا كان ملوك الدنيا تشوف عندهم شفاعة الشافعين بغير إذنهم، فإن الخالق جل وعلا لا تشوف عندهم، لأنه أعظم من ذلك، لأن ملوك الدنيا كما أسلفنا هم بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء لإعانتهم على أمور الملك، فيشفعونهم من أجل تألقهم لأجل أن يعينوهم على أمور الملك، أو لأن ملوك الدنيا لا يعلمون أحوال الرعية فهم بحاجة إلى من يبلغهم، أو لأن ملوك الدنيا لا يريدون الشفقة أحيانا ولا يريدون الرحمة أحيانا بالمستعطف، حتى يأتي من الشفعاء من يتكلم معهم حتى تتأثر قلوبهم بالعطف، وهذه الأمور كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إلى من يعينه على أمور الملك، أنه غني كريم قادر على كل شيء، وليس بحاجة إلى من يبلغه عن أحوال خلقه لأنه يعلم كل شيء وليس بحاجة إلى من يؤثر عليه ويستعطفه، لأنه رحيم رؤوف رحيم بعباده، رؤوف رحيم يريد لهم الخير ويريد لهم الإعانة ويحب العفو والمغفرة ويجود على خلقه بدون أن يؤثر عليه أحد أو يتوسط عنده أحد. فهذه الأمور كلها منتهية، وبذلك بطلت حجة المشركين وتبين أن فعلهم هذا هو الشرك. سماه الله شركا في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدون من دون الله، هذا هو الشرك. في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم توعدهم بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى فعلهم هذا كذبا وسماه كفرا، بل سماه مبالغة في الكفر، لأن كفار صيغة مبالغة. الذي يفعل هذا قد بلغ غاية الكفر وأعظم الكفر والعياذ بالله. وفي هذه الآية يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية التي بعدها يقول العلماء عنها إنها قطعت عروق الشرك من أصله، قطعت عروق الشرك من أصله. لماذا؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أما قوله تعالى قل، هذا أمر لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء الذين يدعون الملائكة وغيرهم من دون الله، يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى، قل لهم: يا أيها الرسول بلغهم، أخبرهم، بين لهم، ادعوا الذين زعمتم. هذا أمر توبيخ، أمر توبيخ وتعجيل، لأن الأمر يأتي أحيانا للتوبيخ والتعجيل لا لطلب الشيء أو تشريع الشيء، كما في قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس هذا أمرا بالكفر، وإنما هذا أمر توبيخ، أمر توبيخ وتهديد. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر، وإنما فليكفر هذا معناه أمر تهديد وتوبيخ وتعجيل. قد يكون الأمر للتعجيل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا أمر تعجيل، أنكم لن تقدروا على أن تخرجوا من ملك الله سبحانه وتعالى، هذا أمر تعجيل. فالأمر قد يأتي للتعجيل وقد يأتي للتوبيخ والاستنكار، كما أنه يأتي لطلب الفعل مثل أقم الصلاة، هذا طلب، طلب إقامة الصلاة. آتي الزكاة، هذا طلب، تشريع، أمر بإيتاء الزكاة، هذا تشريع. وهكذا. فقوله ادعوا الذين زعمتم، ادعوا الأمر هنا ما نوعه؟ للتوبيخ والتهديد والتعجيز أيضا، تعجيز لما لا لما يأتي في الآية من بيان أن هؤلاء مدعوين لا يقدرون على تحقيق طلب من دعاهم، فهو أمر تعجيز. قل ادعوا الذين زعمتم، وهذا أيضا فيه رد عليهم، زعمتم وذلك لأنهم لم يدنوا فعلهم هذا على دليل من الشرع النازل من عند الله. الله لم يشرع دعاء غيره أبدا، وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له، فمن دعا غيره فهذا زعم منه، والزعم باطل. وكذلك لم يعتمد على دليل عقلي فطري، لأن العقل يدل على أن العبادة لا تكون إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. أما العبد الفقير العاجز فإنه لا يستحق العبادة، هذا دليل العقل مع دليل الشرع، لأن العبادة والدعاء لا يصلحان إلا لله سبحانه وتعالى. فقوله زعمتم هذا فيه بيان أنهم لم يبنوا عملهم على دليل، وإنما هو على مجرد الزعم والظن، والزعم والظن لا يجوز أن يبنى عليه أمر العقيدة. زعمتم، والزعم معناه الكذب، أي على أنهم كاذبون في عملهم هذا، لأنه إذا لم يكن عليه دليل فهو كذب. يدعو الذين زعمتم، أي زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون من دونه، يعني غير الله سبحانه وتعالى، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وذلك لأن المدعو لا بد أن يتوفر فيه أحد هذه الشروط: إما أن يكون مالكا للمطلوب منه، فأنت إذا طلبت من شخص شيئا فلا بد أن يكون مالكا له. إذا قلت له أعطني هذه السيارة، فلا بد أن تكون السيارة ملكا له. أما إذا كانت ملكا لغيره، فلو قلت أعطني السيارة وهي ملك لغيره لضحك عليك الناس، كيف تطلب منه شيئا لا يملكه؟ وهل هؤلاء المدعوين يملكون شيئا مما يطلب منهم؟ لا. إذن دعاؤهم باطل، دعاؤهم سفه، تطلبون من أناس لا يملكون ما تطلبونه منهم، لا يملكون مثقال ذرة، يعني ليس لهم ملك ولو قل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والذرة معروفة هي أصغر شيء، إما أنها الهباء التي تطير في الهواء، أو أنها النملة الصغيرة التي لا وزن لها. ودائما يضرب الله هذا المثل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أقل شيء من الخير والشر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة أقل شيء، الظلم منتفي عن الله سبحانه وتعالى. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، إذن كيف تدعونهم وتطلبون منهم وهم لا يملكون ما تدعونهم وتطلبونهم منهم؟ هذا من العبث. كيف تعرضون عن الذي يملك السماوات والأرض ومن فيها وهو الله، وتنخرجون إلى دعاء من لا يملك شيئا؟ قد تقول أنت إن بعض الخلق يملك البنود، يملك العقارات، يملك. نقول لك هذا ليس ملكا له من الأصل، الملك لله سبحانه وتعالى، ولكن الله ملكه إياه، ولولا تمليك الله له لما ملكه، فالملك لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي هذه الممتلكات، ولولا أن الله أعطاه هذا الملك ما صار مثل. لا يملكون مثقال ذرة، هل أحد يستطيع أن يملك مثقال ذرة بدون تمليك الله؟ أبدا ما أحد يستطيع إلا بتمليك الله له. والله لم يملك هؤلاء شيئا من السماوات، ولم يملكوا شيئا من الأرض، يتصرفون فيها بمطلق إرادته، وإنما تمليكهم إذا ملكوا شيئا فهو من الله وفي حدود أيضا لا يتصرفون فيه كما يشاءون، لأن الله وضع لهم حدودا يتصرفون فيها فيما ملكهم إياه. أما الذي يتصرف في أملاكه بغير الوجه الشرعي هذا ممنوع، محجور عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، قبل المالك الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. خير، هذه واحدة. وما لهم فيهما من شرك. الحالة الثانية، إذا لم يكن مالكا فلا أقل من أن يكون شريكا للمالك، شريكا للمالك، وهذا منتف في حق الخلق، لأنهم لا يشاركون الله في ملكه. أم لهم شرك في السماوات؟ ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فلا أحد يشارك الله في ملك السماوات والأرض أبدا، لا أحد يشاركه، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين. الملك لله. لمن الملك اليوم؟ لله. لا أحد يستطيع يجيب بغير هالجواب أبدا. هذا تعجيز، ما أحد يستطيع. حد يقول يستطيع يقول لا الملك لفلان، الملك لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل أحد استطاع من المشركين أو من الملاحدة أو من جميع الكفرة إذا نزلت هذه الآية استطاع أن يقول لا الملك لفلان؟ أبدا ما استطاع. لمن الملك اليوم؟ لله. ما أحد استطاع أن يرد على هذه الآية أبدا. فإذا لم يكونوا مالكين للمطلوب منهم فلا أقل من أن يكون شركا فيه، وليس كذلك، لأن الله ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. لا أحد يشاركه في ملك السماوات ولا في الأرض. وما لهم فيهما من شرك، يعني شركا. طيب الحالة الثالثة، إذا لم يكن مالكا للشيء ولا شريكا فيه فربما يكون معينا للمالك، ربما يكون معينا للمالك. إذا كان معينا للمالك جاز أن يستشفع به إليه، جاز أن يستشفع به إليه. الله نفى هذا، قال وما له منهم من ظهير. لا أحد يعين الله سبحانه وتعالى من خلقه، لم يتخذ من خلقه من يعينه على تدبيره وخلقه سبحانه وتعالى. انفرد بخلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات ولم يتخذ من يعينه على ذلك، لأنه قادر سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. إنما يحتاج إلى الأعوان العاجز، ما يحتاج إلى من يعينه إلا إنسان عاجز. أما الله جل وعلا فإنه قادر على كل شيء وليس بحاجة إلى الأعوان. طيب انتهت هذه، لا صار مالك ولا شريك ولا معين. الأمر الرابع، قد يكون شفيعا عنده، يشفع عنده مثل ما يشفع الناس عند الملوك، وهم ليسوا شركاء لهم، ليسوا ملوكا وليسوا شركاء للملوك وليسوا وزراء للملوك وأعوان، لكنهم شفعاء. يجي واحد أجنبي ذو جاه ذو مكانة يدخل على السلطان ويشفع عنده، وهو ليس معينا له وليس شريكا له. هذا جائز في حق المخلوقين، لكن في حق الخالق لا، الشفاعة لا تكون إلا بإذنه. ولا تنفع الشفاعة عنده، أي عند الله سبحانه وتعالى، إلا بإذنه. هذا بخلاف المخلوقين، قد يشفع عندهم بدون أن يأذنوا. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وهل الله أذن بالشفاعة في المشركين؟ أبدا. الشفاعة كما سبق لكم فيها تفصيل، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة في المشركين والكفار، هذه منفية، لا هذه من المستحيل أن تقع. الشفاعة في المشرك أو في الكافر هذه هذه من المستحيلات، لا يمكن أن تقع عند الله سبحانه وتعالى. فما تنفعهم شفاعة الشافعي، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فكيف تنفع الشفاعة في الذي يدعو من دونه؟ يدعو الذين جعلتم من دونه، هذا محال. إنما الشفاعة التي تحصل هي الشفاعة في أهل التوحيد والإخلاص، وهؤلاء ليسوا من أهل التوحيد ولا من أهل الإخلاص، إذن بطلت شفاعتهم من كل الوجوه الأربعة، من كل الوجوه الأربعة. فالذين طلبوا منهم الشفاعة ليسوا مالكين، ليسوا مالكين للشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وليسوا شركاء لله، وليسوا أعوانا لله، وهو سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة في مشرك. إذن انتهت كل الوجوه في هذه الشفاعة، فهي شفاعة باطلة. وإنما الشفاعة الصحيحة هي الشفاعة التي يتوفر فيها شرطان، الشرط الأول أن تكون بإذن الله، الشرط الثاني أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرتضي إلا أهل التوحيد. أما أهل الشرك فإنه لا يرتضيهم ولا يقبلهم، وليس لهم طمع في المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا معنى قول العلماء هذه الآية، هاتان الآيتان قطعتا عروق الشرك من أصله، قطعت عروق الشرك من أصله، فلم يبق لهم متعلق، ولم يبق إلا لأهل التوحيد. ولهذا أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا تقدم للشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة لا يشفع ابتداء، لا يشفع عند الله ابتداء بغير إذن، وإنما يستأذن على ربه سبحانه وتعالى، ثم يخر ساجدا بين يديه ويدعو، ولا يزال ساجدا يدعو ويعظم الله سبحانه وتعالى حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تكفع. هذا دليل على أن الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أكرم الخلق لم يشفع إلا بعد الإذن من الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيره؟ كيف بغيره أن يتوقع أن أحدا يشفع عند الله بغير إذنه؟ وفي حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالقا من قلبه. فدل هذا الحديث على أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى بها لا تكون إلا لأهل الإخلاص، لا تكون لأهل الشرك. من قال لا إله إلا الله تلفظ بها خالصا من قلبه، لم يقلها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، معتقدا لها بقلبه. أما الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو لا يعرف معناها ولا ناطق عليه، أو يعرف معناها لكنه لا يعتقدها بقلبه كحالة المنافقين، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، وليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. إنما الشفاعة لأهل الإخلاص، وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصين لله عز وجل من قلوبهم، على ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعباد. فدل هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة. إذن كل هؤلاء المشركون القدامى والمحدثون، هؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويجتون عندها على ركبهم ويتمررون بجباههم على ترابها ويذبحون لها وينذرون لها ويتمسحون بها ويقولون هؤلاء أولياء يشفعون لنا عند الله كلهم محرومون من هذه الشفاعة. وفعلهم هذا تعب بلا فائدة وضرر بلا منفعة، لأن هذا هو عين فعل المشركين السابقين. والآية عامة، ادعوا الذين زعمتم من دونه عامة في الملائكة وفي الأولياء والصالحين وغيرهم، كل من دعي من دون الله عز وجل فهو بهذه المثابة، لا يملك شيئا ولا مثقال ذرة، ولا يشارك المالك، وليس هو ظهيرا للمالك، وليس هو شفيعا عند المالك بشفاعة أهل الشرك وأهل عبادة الأضرحة والقبور والأشجار والأحجار والأصنام وغيرها. هؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة، كل هؤلاء القطعان الضائعة، هؤلاء الذين يأتون إلى هذه الأضرحة وينفقون الأموال ويضيعون الأوقات كلهم لا حظ لهم في الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد. والسبب في جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة أنها إكرام للشافع، يأذن الله لمن شاء من عباده أن يشفع إكراما له، مثل ما يحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم مقام محمود، هذا إكرام له صلى الله عليه وسلم، إكرام للشافع ورحمة للمشفوع فيه إذا كان من أهل الشفاعة والرحمة. هذا هو الحكمة في جعل الله هذه الشفاعة، فالأمر لله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين لنا معنى الآيتين الكريمتين مع بيان شيخ الإسلام ابن تيمية لهما بهذا الكلام الواضح. وأبو العباس هذه كنية شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الإمام المشهور. وهو ليس له ولد لأنه لم يتزوج رحمه الله، وإنما يثنى على العباس من باب التكريم له، ويجوز أن يكنى الإنسان ولو لم يكن له ولد، يجوز أن يقال يا أبا فلان أو أبو فلان ولو لم يكن له ولد من باب التكريم له. فالكنية تكريم للشخص وإجلال له، أبو العباس ابن تيمية، أبو عبد الله، أبو محمد، أبو، وإن لم يكن له أولاد، وإذا كان له أولاد فالأمر واقع هذا. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة أو الآيتان الكريمتان قد أبطلتا ما يعتقده المشركون في معبوداتهم، وردت عليهم ردا محكما. هل يستطيع المشركون أن يقولوا لا، إن معبوداتنا هذه إنها تملك في السماوات أو في الأرض؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها شريكة لله؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها تعين الله في تدبير الملك؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها تشفع عند الله بغير إذنه؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار؟ لا يستطيعون. كل هذا لا يستطيعونه أبدا، ولا حتى ولا من باب المكابرة. هل أحد منهم عرض هذه الآية وقال إن معبوداتنا تملك أو أنها شريكة لله أو أنها معينة لله أو أنها تشفع عنده بغير إذنه؟ ما أحد يستطيع أن يعارض كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه، تنزيل من حكيم حميد. ولكن إذا عميت البصائر وصار الناس يعملون على حسب أهوائهم وحسب التقاليد الفاسدة تخريب الأعمى، حينئذ يقعون فيما وقعوا فيه. ولو سألت أي خرافي أو أي مشرك من عباد الأضرحة قلت له أجب عن هذه الآيات ما استطاع الجواب. إذا لم يستطع الجواب تبين أنه مكاذب وأن عمله باطل. كان الواجب على من يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الواجب أن يرجع إلى القرآن وأن يتدبر القرآن وأن يعمل به وأن يراجع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، ولا يذهب مع التقاليد الفاسدة أو يتبع من ما كان عليه الناس أو الدعاوى الباطلة إن هذه القبور تنفع أو هذه أو هؤلاء الأموات ينفعون من أعطاهم أو من دعاهم أو من تقرب إليهم. هذا كله إذا عرض على الكتاب والسنة تبين بطلانه. نعم قد يقع لهؤلاء الذين يدعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم حاجاتهم التي طلبوها، لكن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه. إعطاؤهم حاجاتهم لا يدل على صحة ما هم عليه، لأنهم قد يعطون ما طلبوا من باب الفترة من باب الاستدراج، أو أنه يصادف ذلك قضاء وقدرا من الله سبحانه وتعالى لإعطائهم هذا الشيء فيظنون أنه بسبب القبور، وهو في الواقع لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فحصول المطلوب لا يدل على صحة الطلب، إنما الاحتجاج يكون بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالعادات والتقاليد والحكايات والمنامات والخرافات، أو أن فلانا حصل له كذا، فلان ذهب إلى القبر الفلاني، فلان ذهبت إلى القبر الفلاني فحملت، فلان كذا، فلان سفي من المرض. هذا ليس بدليل أبدا، لأن إعطاء الإنسان شيئا من ما يحتاج إليه لا يدل على صحة ما ذهب إليه أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة. وقد يسمعون، يقول شيخ الإسلام، قد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور من يكلمهم أو يخرج عليهم من القبر ويقول أنا فلان الذي فضلك وأنا أقضي حاجتك، يتمثل لهم الشيطان. هذا ليس هو الذي، وإنما هو الشيطان يتمثل لهم بصورة الميت ويخاطبهم، وقد يجلب لهم شيئا مما يطلبون من بعيد، وهو الشيطان يريد أن يغلهم ويريد أن يهلكهم وأن يغرر بهم. فحصول المقصود لا يدل على صحة العمل، وكذلك كونهم يشاهدون الشخص الذي بصورة الميت أو يسمعون كلاما يكلمهم، كل هذا ليس بحجة، لأن هذه أعمال شيطانية يتمثل لهم الشيطان بصورة الميت أو يكلمهم بصوت الميت وهو شيطان يريد أن يضلهم عن سبيل الله، أو يعطيهم بعض الحوائج وهو شيطان جاء بها، إما سرقها من مكان أو جاء بها من مكان، لأن الشيطان يستطيع السير للأمثلة البعيدة وحمل الأشياء والمجيء بها وتحضيرها، أو الجن شياطين الجن يتعاونون على هذا الشيء ويحضرون مطلوب هؤلاء ويعطونهم إياه. الحاصل أنها كلها أعمال شيطانية لأنها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من البلايا. يعني كونهم يحتجون الآن، انتبهوا لهذا، كونهم يحتجون الآن لأن فلان سفي لما ذهب للقبر، فلان حملت لما ذهبت للقبر، فلان أعطي كذا وكذا، قد مثلا حصل له مال، هذه ليست في قدسه أبدا، هذه فتنة وابتلاء وامتحان، وهي من أعمال الشياطين. قد يقولون إن رأى الميت في الرؤيا وإنه قال له كذا وكذا، الرؤيا هذه من الشيطان، الشيطان قد يأتي النائم ويكلمه أو يتمثل له بصورة من يعرفه من الأموات يأتيه في الرؤيا وهو الشيطان، لأن كل رؤيا تكون صحيحة. الرؤيا على ثلاثة أقسام، رؤيا هي حديث نفس وغاش أحلام لا أصل لها، الإنسان يهتم بشيء مستيقظ أو يهم الشيء فإذا نام يعرف له، هذا حديث نفس، هذه أضغاث الأحلام خلاص. أو إنسان مريض والمريض أحيانا إذا نام يرى أشياء من باب المرض، لأن هذا مرض في دماغه وفي نفسه مرض. والقسم الثاني من الشيطان، هو مريض وله حديث نفس، لكن الشيطان جاءه فقال له في الرؤيا اعمل كذا أو اطلب كذا أو اذهب إلى كذا، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، رؤيا شيطانية، رؤيا شيطانية، خصوصا إذا كان الإنسان نام على غير ورد، إذا نام الإنسان على غير ورد، لم يقرأ آية الكرسي عند النوم، لم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يضله، أو من أجل أن يكدر عليه نومه ويزعجه، لأنه قد يعطيه بمرقبات، وأحيانا يأتي بمزعجات، يرى أشياء يكرهها، يرى سباع، يرى حيات، يرى كذا، يفزع منها وهو نائم، هذا من الشيطان. القسم الثالث هو الرؤية الصحيحة، وهي التي تجري على يد الملك، هذه الرؤية الصحيحة التي تجري على يد الملك، رؤية صحيحة، لكن ليس للشيطان فيها حظ، ليس فيها تضليل، وإنما فيها خير، وهي جزء من النبوة كما في الحديث، وهي من المبشرات، لكن هذه لا تحصل إلا لأهل الإيمان في الغالب، قد تحصل للكفار، قد تحصل الرؤية للكفار لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، كما حصلت للملك في قصة يوسف عليه السلام، الملك كان كافرا، ورؤياه هذه صحيحة، رؤياه سبع سنبلات خضر واليابسات والبقرات، هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراده الله، هو الإرهاص، الإرهاص ليوسف عليه السلام من أجل أن يكرمه الله بتأويل هذه الرؤيا ويتبين علمه وفضله، ثم يخرج من السجن، ثم يصل إلى درجة الملك. هذه إكرام، سبب لإكرام يوسف عليه السلام، هي رؤيا صحيحة من كافر، لكن السبب فيها هو إكرام يوسف عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه الرؤيا فلا يعتمد على المنامات، لأن العبادات ولا سيما التوحيد لا يبنى إلا على دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. أما المنامات والرؤى والحكايات والأشياء هذه كلها لا تبنى عليها الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لا تبنى على الرؤيا أبدا، ولا يعمل بالرؤيا في الأحكام الشرعية. لو جاءت واحد قال صل كذا وكذا من الصلوات أو صم، هذا باطل، لا تصوم ولا تصل، لأن التشريع انتهى، ما هناك دليل إلا من الكتاب والسنة. أما الرؤيا أبدا ما فيها تشريع، فلا يشرع فيها أحكام ولا حلال ولا حرام، لأن هذا كله انتهى في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى بالكتاب والسنة. الأحكام الشرعية لا سيما أمور التوحيد مبناها على الكتاب والسنة لا على الرؤى والمنامات، حتى ولو كانت الرؤيا يظن أنها رؤيا صالحة وأنها صحيحة ما يبنى عليها حكم شرعي، لكنها مبشرة من المبشرات فقط. أما أن يبنى عليها صيام أو صلاة أو تحليل حرام أو تحريم حلال هذا لا يكون أبدا، إنما هذا مقصور على الأدلة الشرعية فقط، لأن الله سبحانه أكمل لنا الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك تشريع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أمور التوحيد وأمور العقيدة، فهؤلاء الذين شرعوا في أمور العقيدة بنوا الأضرحة والرسول ينهى عن ذلك وطافوا بها وتقربوا إليها، كل هذا مناف للكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا هذه الشركيات وهذه الخرافات وهذه البدعيات والمحدثات. هذا ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم جميعا بالهداية والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف يتم تعبير الرؤيا وهل هناك كتب علمية مقبولة يمكن الاعتماد عليها في تأويل الرؤيا؟ وما رأي قضيتكم في الكتب المنصوبة لإمام ابن كثير رحمه الله؟ وهل هذا علم مكتب؟ وعذابكم الله.
تفسير الرؤيا لا يخل عن طريق التعلم، لا يخل عن طريق التعلم، وإنما هو إلهام من الله سبحانه وتعالى وفراسة، فراسة يعطاها بعض الناس، فراسة وإلهام من الله سبحانه وتعالى. فليس من لازم المعبر للرؤيا أن يكون متعلم، قد يكون عامي، قد يكون عامي عبر الرؤيا أعطاه الله يعني هذه الخاصية، فصار وهي مبنية على فراسات واستنباط من حال الرائي وظروف الرؤيا وزمان الرؤيا ومكان الرؤيا وحالة الشخص الرائي وغير ذلك. هذه ترجع إلى فراسة المؤمن، ترجع إلى فراسة المؤمن، فهي ليس شيء يتعلم. لكن ذكر الله في القرآن تعبير يوسف عليه السلام للرؤيا، وأهل العلم قد يذكرون أشياء من تفسيرات الرؤيا التي فسرها أهل العلم كابن سيرين وغيره، لا على أن من قرأها يفسر الرؤيا، لا، إنما هي أشياء يطلع عليها الإنسان. أما أنه إذا قرأها يروح يفسر الرؤيا، لا، إذا قال ما أعطاه الله هو هذه الدراسة وهذه الخاصية فلا يمكن. ولو قرأ كل الكتب، لو قرأ كل الكتب ما يمكن، أنها ليست شيء يتعلم، وإنما هي شيء في النفس، تطور في النفس وفراسة في النفس يعطاها من شاء الله سبحانه وتعالى. أما الكتب المنسوبة أو الكتاب المنسوب للمسلمين، هذا لم يثبت عنه، هذا لم يثبت عنه، إنما هو منسوب إليه الله أعلم. وكذلك كتاب تعطيل الأنام لتفسير المنام للشيخ عبد الغني الدابلسي، هذا مخرف، عبد الغني الدابلسي هذا مخرف قبوري لا يعتمد عليه، هذا من الصوفية المخرفة لا يعتمد عليه هذا الشيء. والإمام ابن القيم ذكر جملة من تعابير الرؤيا في أول إعلام الموقعين، ذكر جملة من تعبير الرؤيا في كتاب إعلام الموقعين، لا على أن الإنسان يقرأها ويفسر للناس، لا، بل من أجل أن يستفيد الإنسان ويعتبر بهذه الأمور، يعتبر بهذه الأمور التي جرت ووقعت، لا بالاعتبار فقط والاطلاع. الشيخ محمود التويجري رحمه الله في آخر حياته ظهرت له رسالة جديدة في هذا الموضوع، بموضوع تعبير المنام. فهذه الكتب تقرأ من باب الاطلاع والاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى، لا على أن الإنسان يقرأها ويروح يفسر للناس مناماته لا يدري.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يجزئون ويقسمون الدين إلى كليات وجزئيات وقشور ولباب، ويقولون إن الجزئيات مثل خلق اللحية ورفع الأصبع عند التشهد وتسوية الصفوف وما إلى ذلك؟
الجزئيات والكليات صحيح، مكون من جزئيات وكليات ومسائل وأبواب وما في شيء. أما القشور على وجه ذلك الله اللي يقول إن الدين فيه قشور، هذه ردة عنه، لكن ما أظن مسلم قولا عن طالب علم الذي يقول إن الدين أسيا من القشور، هذا يعتبر ردة عن الإسلام. الذي يخص بعض أمور الدين حتى ولو كانت سننا ليست واجبات، ما دامت ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول إنها قشور، هذه ردة، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه. ليس الدين قشور، الدين كله صحيح وكله مقاد كله خير. أما أن فيه مسائل كلية ومسائل جزئية فهذا نعم، لكن الجزئيات تنبني منها الكليات، الجزئيات تنبني منها الكليات، فلا بد منها. هم معنى أن الجزئيات نتساهل فيها أو نجهد الناس فيها أو لا نتعلمها، لا، هذا باطل. إن كان هذا القصد التجهيد فيها وترخيصها أمام الناس فهذا أمر باطل، ويخشى على فاعله من الردة، يعني جهد الناس في مسائل الدين التفصيلية والفروعية ويقول هذه جزئيات يعني لا تهتمون بها، هذا يخشى عليه من الردة. ما هو بعيد من الذي يقول القصور، ما هو بعيد منه. هذه الكليات تتكون من الجزئيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان جذع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهل يقول واحد إن هالشعب هذه إنها جزئيات لا قيمة لها ولا تصل نفسك فيها؟ هذا ما يجوز أن يقوله مسلم قولا عن طالب العلم. أما أن المسائل الدين تختلف بعضها أعظم من بعض، أو بعضها كلي وبعضها جزئي، فهذا تقسيمات واقعة موجودة، لكن واجب علينا أن نهتم بها جميعا، بالكليات وبالجزئيات. واجب علينا أن نتعلم الكليات والجزئيات، ولا نذهب في شيء من أمور ديننا. هذا هو الواجب. وحلق اللحية هذا معصية لا شك، وتوفير اللحية هذا طاعة، فهي جزئية من أمور الدين ومن عمل السنة، جزئية لها قيمتها. فالذي يستهين حلق اللحية ويقول هذه توافه والدين لهم شعر أو ما أسمى ذلك، هذا كلام خطير يخشى على قائله من الردة والعياذ بالله، لأنه يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. الذي يستهزئ بشيء من أمور الدين ولو كان مندوبا، لو كان السنة ليس واجبا، يعتبر ردة هذا عن دين الإسلام. الذي يستهزئ أو يترافق بعض الأشياء أو يقول أنها قصور أو أنها توافق، هذا خطر عظيم على دين الإنسان.
عند وفاة فنان مشهور انتحر مجموعة من الشباب. عند وفاة فنان مشهور انتحر مجموعة من الشباب، فقلت لهؤلاء الشباب بشرهم بالثغور والخسران، فهل علي شيء فيما قلت؟
لا نعتقد ان هذا ان شاء الله حاصل ينتحر جماعة من الشباب على سبيل موت فنان، لان الموت كل الذي يموت الفنان وغير الفنان، حتى الاخيار والعلماء والاحباب يموتون، والانبياء والرسل يموتون، الموت لا بد منه. اما اذا كان انسان قتل نفسه، اذا كان الانسان قتل نفسه جزعا وسخطا اما من موت احد او من اصابته هو بشيء، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، قتل النفس هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والعلماء ذكروا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، الإمام يعني الأعظم، الإمام الأعظم لا يصلي على قاتل نفسه أو نائب الإمام، أما بقية المسلمين فيصلون عليه لأنه مسلم ويصلى عليه، لا بد من الصلاة عليه، لكن أهل الفضل لا يصلون عليه من أجل الردع، من أجل الردع الناس عن هذا العمل. وإلا فهو مسلم. وقول السائل بشرهم بالخسار هذا من باب الوعيد حق، لا أنه كفار، إن كان قصده أنهم كفار فلا ليس كفار، وإن كان قصده أنهم عرضوا نفسهم للعقوبة فهذا نعم هذا كلام صحيح، عرضوا أنفسهم للعقوبة، لأن من قتل نفسه فهو مستحق للعقوبة. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي حديث أن واحدا أصابته جراحة فجزع منها فقتل نفسه، قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه أوجبت له النار. هذا وعيد لكن لا يدل على أنه كافر، وإنما هذا من باب الوعيد والزجر. نعم.
رأيت في المنام شخصا عزيزا علي بعد موته والنار قد أكلت من قدمي حتى وصلت إلى بطني، وتكررت هذه الرؤيا مرتين بنفس الطريقة، فما قولكم فيها وما الواجب علي تجاه ذلك؟
الواجب عليك أن تسأل عن حالة هذا الشخص قبل موته، حالته في العبادة وحالته في أداء الواجبات وفي بر الوالدين، تسأل عن حالته، لأن هذا لابد له سبب كان يتعاطاه قبل موته، تسأل عن حالته. ربما يكون عليه ديون للناس حملها، ربما يكون يعني يحتاج إلى استغفار وإلى دعاء من المسلمين أو صدقة عنه. الحاصل أنك تتعرف على أحواله وتبلغ أهله لأن يتصدقوا عام جان يسددوا عليه إذا كان عليه ديون، لعل الله أن ينفعه بك. نعم.
رواياها للشيخ العون عليها
هذه تدل على شيء، تدل على شيء والله أعلم، تدل على أن هذا الشخص كان عنده تقصير في أمه في أمور دينه، أما في حقوق الخالق أو في حقوق المخلوقين من والديه أو أقاربه أو إن عليه حقوق للناس لم يسددها. نعم.
قول عمر بن الخطاب عندما تحقق المسلمين: اللهم إنا كنا نتوسل برسولك والآن نتوسل بمن عن رسولك، وقول أنه لا يجوز التوسل بأي أحد من الخلق حتى الرسل.
التوسل لا كل ممنوع ولا كل جائز في تفصيل. التوسل الممنوع هو التوسل بالأشخاص بمعنى دعائهم من دون الله وعبادتهم من دون الله على أنهم وسائل، كما يفعله المشركون قديما وحديثا عند القبور، يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويقولون هؤلاء وسائط بيننا وبين الله. هذا التوسل شرك، هذا النوع من التوسل شرك، وهذا أشد أنواع التوسل تحريما. وهناك توسل مبتدع ليس شركا ولكنه بدعة، مثل الدعاء بجاه محمد أو بحق فلان، هذا يعتبر من التوسل البدعي وهو وسيلة من الشرك لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. التوسل بالجاه أو بالحق هذا من التوسل البدعي الممنوع، أن هذا لم يرد في كتاب ولا في السنة أن نسأل الله بأحد أو بجاه أحد أو بحق أحد، هذا لم يرد، هو بدعة لأنه عمل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال والذي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما التوسل الجائز المشروع فهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته: يا رحمن ارحمني، يا حي يا قيوم اغفر لي، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه، توسلوا إليه بها. وكذلك من التوسل المشروع، من التوسل المشروع الدعاء، دعاء الصالحين، يعني تأتي إلى أحد صالح تقول ادعو الله لي أن يرزقني كذا وكذا، أو المسلمون يقولون لأحد الصالحين ادعو الله أن يسقينا، كما كان الصحابة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يسقينا، كما في حديث الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكر للرسول حاجة المسلمين إلى الغيث، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستغاث في خطبة الجمعة، فنزل المطر واستمر إلى الجمعة الثانية، ما رأوا الشمس إلى الجمعة الثانية، حتى دخل ذلك الرجل من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله شكى إلى الرسول كثرة الماء كثرة الغرض، ادعو الله أن يرفعها عنه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم على الضراب والآثام وبطون الأودية وملابس الشيء، فخرجت الشمس وخرج يمشون في الشمس. وكذلك فعل الصحابة مع العباس، لأنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم تعذر طلب الدعاء منه، فعدلوا إلى الحي وهو العباس أن يدعو الله أن يسقيه، إنا كنا نتوسل إليك بنبي، يعني بدعاء نبي، وإننا الآن نتوسل إليك بعم نبي. ثم قال رضي الله عنه ادعو يا عباس، أمره أن يدعو الله أو طلب منه أن يدعو الله فدعوه. هذا توسل بدعاء الصالحين الأحياء، هذا كبيران صلاة على المليك، هذا توسل بدعاء الصالحين أن يغفر الله له، أليس أن يصلون على المليك يدعون الله له بالمغفرة؟ هذا توسل بدعاء الصالحين لهذا المليك أن يغفر الله له وأن يرحمه. فالتوسل بدعاء الصالحين الحاضرين هذا أمر مشروع. وعمر ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما استسقى أمر أبا يزيد الجرشي أن يدعو الله فدعا الله، هذا عمل الصحابة، يطلبون من الرجل الصالح الذي يرجى قبل الدعاء أن يدعو الله لهم. كذلك الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، هذا كله توسل بدعاء الصالحين. فهذا التوسل جائز، هذا سبيل، ومنه توسل المسلمين بالعباس من التوسل بدعائه.
ما حكم التوسل الى الله بالعمل الصالح؟
نعم، هذا من التوسل المشروع. التوسل الى الله بالاعمال الصالحه من التوسل المشروع، كما قال تعالى: ان في خلق السماوات والارض لايات واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يقولون ربنا اننا امنا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، الى قوله ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فاستر عنا سيئاتنا توفنا مع الابرار. توسلوا الى الله في ايمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التوسل بالعمل الصالح. الله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، والوسيله هي العمل الصالح، سمي وسيله لانه يقرب الى الله سبحانه وتعالى، يقرب الى الله سبحانه وتعالى. توسل بالاعمال الصالحه طيب، هذا من المشروع. فذلك قول الحواريين: ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل الى الله بالايمان واتباع الرسول، هذا توسل بالعمل الصالح، هذا جائز لا غبار عليه. انما الممنوع التوسل الذي كان يعمله المشركون من التقرب الى المخلوقين والاموات والاستغاثه بهم ويقولون هؤلاء وسائل وشفعاء، هذا هو الممنوع. او التوسل بالجاه او بالحق او بالذات ذات الشخص، هذا هو الممنوع. نعم.
هل الحجة قائمة على الخلق قبل أن يخلقوا؟ وهل ذلك هو المقصود من قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، أي لا يعذر أحد بجهله في مسائل التوحيد؟ أرجو بيان ذلك.
الحجة لم تقم على الخلق بمجرد أخذ الميثاق، وإنما تقوم الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. فالحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل. أما أخذ الميثاق وعلى الناس وهم في أصلاب آبائهم، هذا لا تقوم به الحجة، وإنما هذا تذكير لهم بالفطرة التي فطرهم الله عليها.
هل الردود العلمية التي ظهرت الآن على الساحة من كتب وأشرطة تبين بعض أخطاء طلبة العلم التي وقعت في أشرطة وكتب ومحاضرات منتشرة وظاهرة، من باب الغيبة والتشهير أم من باب النصيحة والتحذير؟ وهل يعتبر مثل هذه الأمور تغيير لأخطاء الغير، مع أن الذين ردوا ونطقوا نطقوا للمردود عليه؟
على كل حال، ما كنا نحب هذه الأشياء وظهورها، ظهورها الأشرطة والكتابات، ما كنا نحب هذا، هذه لأن هذا الشيء أحدث بلبلة وأحدث نفورا بين المسلمين وبين الشباب. كنا نود من الشباب أصلحهم الله أنهم إذا أشكل عليهم شيء أنهم يراجعون العلماء، ما يتسرعون بالكتابة أو يتسرعون بالأشرطة، تعبية الأشرطة بالكلام، هذا كله سد المثال. كان الواجب أنهم يرجعون إلى العلماء يسألونهم عن هذه الأشياء ويصدرون عن رأي العلماء، هذا أضبط وأحسن. ولو فعلوا هذا ما حصل كل هذه البلبلات وكل هذه الأشرطة التي ملأت الدنيا هذه الكتابات. لو رجعوا إلى أهل العلم ما حصل كلها. قال الله تعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع إلى أهل العلم وإلى أهل العقل الصحيح هذا أمر لا بد منه. ربط الإنسان بصلاحية الكتابة أو صلاحية الكلام في الشريط وتخطئة الناس وتبديع الناس ولا يحصل منه مفاسد كبيرة. نعم.
هل يجوز الاجتهاد في مسألة العقيدة والأصول؟ وما هو رابط هذه المسألة؟ وبماذا نرد على من يقول بجواز الاجتهاد في العقيدة والأصول؟
العقيدة والأصول يعني أصول العقيدة، أصول الإيمان وأصول العقيدة، هذه توقيفية ليست محل للاجتهاد، لا يقال فيها إلا بما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع أهل العلم. إنما الاجتهاد يكون في الأمور الفرعية، في أمور الفقه والاستنباط، الحلال والحرام والمباح والمكروه والمستحب، هذا هو محل الاجتهاد. مسائل الفقه، المعاملات في كذلك المسائل التي هي مجال للنظر، مجال للاستنباط من الأدلة الشرعية، هذا هو محل. كتب العقائد هذه تبنى على الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، وليس لنا أن نحدث فيها شيئا من عقولنا أو آرائنا. نعم، نوضحها للناس، نفسرها للناس التفسير الصحيح، نشرحها للناس الشرح الصحيح من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم السلف الصالح، هذا يسمى شرح، ما هو اجتهاد، وإنما هو شرح لها وتوضيح لها. أما أن نحدث أصول أو شيء من العقائد لم يرد به كتاب ولا سنة، هذا لا يجوز لأحد وليس من صلاحيات أحد ولا يدخله الاجتهاد أبدا. نعم.
إذا قال الشخص يا وجه الله من باب التعجب وليس من باب الدعاء، فما حكم ذلك؟
حتى ولو كان من باب التعجب، لا، لأن هذا يفتح الباب للناس، فلا يقول يا وجه الله أبدا، لا يقوله لا داعيا ولا متعجبا، وإنما يقول يا الله أو سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء كبر، وإذا استنكر شيئا سبح الله سبحانه وتعالى، يعني نزه الله عن هذا الشيء. التسبيح والتكبير هذا هو المشروع عند التعجب أو عند الاستنكار أو عند التعجب، التسبيح أو التكبير، أما يوجه الله يعني.
نعم. عقدت على امرأة ولم أدخل عليها، فحصل بيني وبين أبوها خلاف، فقلت له والله لو تأخر الزواج لأطلق بنتك، وقد تأخر الزواج، فما الحكم فيما قلته فتاركم الله؟
لا تطلقها، واصبر وكفر عن يمينك، كفر عن يمينك. إذا كنت قلت والله إن تأخر الزواج لو طلقنها فلا يجوزك تطلقها من غير سبب، ولكن فكر عن يمين، فطرت يمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، فان لم تفطر فصوم 3 ايام.
نذرت على نفسي لئن ذهبت الى العمره في رمضان لاذهب الى الحجر الاسود وافضله، فلما ذهبت لم أستطع مباشرته للزحام، فرجعت، فهل يلزمني شيء في ذلك؟
إذا كنت حددت الوقت الذي تقدم فيه الحجر وفات هذا الوقت، كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. أما إذا كنت ما حددت الوقت، نذرت أن يتخذ الحجر ولا تحدد الوقت، يجب عليك لا تنذي لمتك أن تذهب وتفي بنذرك، لأن هذا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.
يقوم كثير من الناس بالعزاء للجلوس على الكراسي خارج المنزل، وخصهم من ذلك في إيضاح المكان، وما حكم فعلهم هذا؟
هذا غير مشروع، يعني إعلان العزاء وجعل كراسي وصالة والترابطات في الشوارع أو أنوار كهربائية توضع، هذا كله لا يجوز، هذا كله من التأديب ومن العادات غير المشروعة. أما أصل العزاء فهو مشروع، يمكن تعزي المصاب، لكن غير ترتيبات تراقات أو أنوار توضع أو أطعمة تصنع أو غير ذلك، كل هذه لا تجوز، لأنها من الأمور التي ليست من العزاء، فإنما هي من المظاهر التي تدل على إما على الإفراط وإما على الجزع والسخط من موت الميت أو غير ذلك من المحاريث. كل هذا عمل غير. أما تعزية المصاب من غير هذه الأمور فهذا مشروع. تعزيه في المقبرة، تعزيه في الشارع، تعزيه في دكانه، في بيته، تدخل عليه في بيته وتعزيه في المسجد، كل هذا مشروع لا بأس به، هذا غير مؤثر. أما أن تجعل في الشارع مكان مخصص، تجعل فيه كراسي، ترتيبات، هذا يخشى أنه يجيب لما بعد يصبح من التأذين الذي يعمل في البلاد الأخرى. أن الأمر إذا بدي وهو غير مشروع يتطور، ولا سيما أن هذه الأمور موجودة في البلاد الأخرى فنخشى أنها توجد في بلادنا. نحن نمنع هذه الأسباب من قبل على سماء تطور على سماء نقتصر على ما شرعه الله سبحانه وتعالى.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
قال الله تعالى:
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.
قال تعالى:
إِنَّ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا
يقول الله عز وجل:
قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
من يذهل بهذا يا أخواني؟ القرآن يا أمة الإسلام، القرآن يا أمة القرآن.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
القرآن يا أمة الإسلام، القرآن يا أمة القرآن.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.
اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.
اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن الإسراء إلى الوسام ومن الذل إلى العز.
اللهم اجعلنا لكتابك من السالمين ولك به من العاملين وبالأعمال المخلصين وبالقسط قائمين وعلمي رام مزحزحين وعلمي رام مزحزحين وفي جلال منعمين وإلى يديك ناظرين.
اللهم ارفع لنا به الدرجات وكفر عنا به السيئات وهون عنا به الشجرات عند الممات يا ذا الجلال والإكرام.
فإليك نصبنا وجوانا إليك نصبنا وجوانا ومددنا أيدينا فبرحمتك استجب دعانا. استجبنا على وبلغنا منانا وبلغنا منانا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا واجعله شاهدا لنا لا علينا واجعله أنيسنا في وحدتنا تحت الجنابل وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم يسرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا.
اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقادوا إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزجت فقاه إلى النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
وما أكثرهم من الأثر الشديد الذين اتخذوا القرآن مهجورا وهجروا القرآن على أنواع ومن أشدها ألا يعمل بما فيه أي لا يجتنب حرامه ولا يفعل حلاله فهذا هو أعظم هجر القرآن.
أفي بلد التوحيد يقول هذا أفي بلد محمد يقول هذا يا الله يا الله يا الله يا الله أشكو إليك أحوالنا.
يا ويلتاه يوما يأتي المحاسب والحسيب يا ويلتاه يوما يأتي المحاسب والرقيب يا ويلتاه من عذاب القبر والهول العصيب.
القرآن القرآن يا أمة الإسلام القرآن يا أمة القرآن. بل أن أهل الأغنية قد هجروا قراءة القرآن
حبان لا يستمعان حب القرآن وحب الغناء.
نعم أيجتمع كلام الله وكلام الشيطان؟ أيجتمع النور والظلمة؟ أيجتمع الإسلام والكفر؟ أيجتمع الهدى والضلالة؟ والله لا تجتمع أبدا. قال الله تعالى
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها.
يا من تتلذذ بسماع الحرام أما أنا لك أن تسجد أما أنا لك أن تتوب أما أنا لك أن ترجع.
وقول الله أعلى وأجل
ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يغلل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة في الله، بشرف إخلاص واسطة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع بوريدة أن تجدد اللقاء معكم عبر إسلام جديد من سلسلة اخترنا لك من صلاة التراويح والقيام، ويحمل رقم 55 لقراءة مشتركة للمشايخ خالد القحطاني، محمد الدليفي، محمد المفوصي، عبد الله بكر، عبد العزيز الجوعي، عبد العزيز الأحمد، وعادل الكلباني، وتهدي الغراب، وعبد العزيز العيدان، وعبد المحسن الأزيكان. قال الله تعالى:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيدون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي ولا أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا منذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتيتانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجاتهم